وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد عدنا إلى الكلام على موضوع هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان هذا الموضوع مما ينبغي أن يجعل المؤمنين، لأنه كما انتهينا في الجمعة الماضية إلى أن هجرة أهل الإيمان المؤمنين المتقين إلى المدينة المنورة كانت كما بينا يرجى بها الرحمة ويرجى بها رضا الله ويرجى بها نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام، أن ينصر بها أن ينصروا بها دين الله تعالى وأن يرفعوا رايته، وأن هذه الهجرة إذا كانت قد انقضت إذا انقضت الهجرة بفتح مكة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تزال باقية في ثوابها وأجرها طالما تحمل المؤمنون شيئا مما تحمل الصحابة المكرمون في سبيل تحقيق ذلك. فإذا ما جاء المتأخرون بعد هجرته بعد فتح مكة ليحاولوا أن يحصلوا شيئا من هذا الأجر فإن الله تعالى قد هيأه لهم كما بينا في المرات الماضية، ووصلنا به وصلنا إلى أنه حتى يستطيع المؤمنون المتقون الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حتى يتمكن المؤمنون المتأخرون من هذه الهجرة التي يرجون بها الرحمة والرضا ونصرة الدين، فلا بد وأن يتحقق فيهم في نهاية القول بعد أن ذكرنا أشياء كثيرة أن يتحقق فيهم الهجرة إلى الله تعالى والهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فما داموا لم يهاجروا بعد إلى الله تعالى ولم يهاجروا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فلن يستطيعوا أبدا أن يقوموا بنصرة دين الله تعالى وبالتالي برفع رايته أو تحقيق رضا الله عنهم أو رحمته لهم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. ومن ثم علمنا أنه وهو الأمر المهم أنه يجب أن يهاجر المرء إلى الله ورسوله في كل آن وحين، وأن المرأة مهاجر إلى الله تعالى حتى يصل إليه، وأنه لا ينفك في نفس من أنفاسه عن هجرته إلى الله وهجرته إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يستشعر المرء هذه الهجرة وأن يحققها في نفسه، وأن يعلم أنه دائما مهاجرا أنه دائما مهاجر إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الهجرة إلى ربه سبحانه وتعالى أن يهاجر إليه بمعرفته ومحبته وصدق اللجوء إليه والافتقار بعدد الأنفاس إلى الله تعالى، وأن يهاجر إليه باليقين والتوكل، وأن يهاجر إليه بالخوف والرجاء، أن يهاجر إليه بطلبه وقصده، فلا يكون له قصد في كل لحظة من لحظاته، وفي سكنة من سكناته، وفي ظاهره وباطنه، لا قصد له إلا الله سبحانه وتعالى، محبة له وتوحيدا إياه وإقبالا عليه وخوفا منه وخشية له ورجاء فيه وطمعا في رحمته، وأن يهاجر إلى رسوله كذلك، فهو في هجرة دائمة. ما لم يستشعر أنه مهاجر فإنه لا شك قد غفل عن طريقه إلى الله تعالى، وأنه نسي سيره إلى ربه، وأنه يوشك أن يلقى الله جل وعلا، يلقاه وهو غافل عنه، يلقاه وهو متوسع في الدنيا، يلقاه وهو منشغل بها، مشغول عن ربه جل وعلا، يلقاه سبحانه وتعالى وقد قصر في هجرته إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن الموت يأتي بغتة، وإذا انتقل المرء إلى الله تعالى على هذا الحال الذي هو فيه فلا شك هو متحسر على أنه إن ختم له فإنه في غفلة وزهول أن يختم له بهجرته إلى الله وهجرته إلى رسوله. ومن ثم كان أمرا مهما أن يسارع المرء في كل لحظة من لحظاته وفي كل نفس من أنفاسه أن يرى نفسه مهاجرا، لأنه إن لم يهاجر إلى الله ورسوله أخذ قهرا وغصبا إلى ملاقاة الله جل وعلا. ذلك ما كان ينبغي أن نؤكده وأن نؤكد عليه، تلك الهجرة، ومنها نبتدئ ونستكمل، نبتدئ مستكملين بقية الكلام. لما نظر المرء فيه هذه الأيام والأيام الماضية وفي كل يوم من حالات المرء وحالات المؤمنين، يرى أنه من أهم الأمور التي تعترض هجرة المرء إلى الله تعالى وهجرته إلى رسوله صلى الله عليه وسلم هو انشغاله بالدنيا، هو أن تعترضه الدنيا فيغفل بها عن الله تعالى، فيغفل بها عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فيغفل بها عن لقاء ربه وسرعة انقضائها، أي انقضاء الدنيا وسرعة إقبال الآخرة، وإذا بعمره قد انتهى، وإذا بأجله قد فني، وإذا به موقوف بين يدي الله تعالى معروض عليه ومحاسب بين يديه. هذا الأمر الذي يود أن نتكلم عليه شيئا ما، لأنه إذا لم يكن هو من مهمات هذا الأمر، إذا لم يكن هو الأهم فهو من مهماته. وبداية يعلم المرء أن الله جل وعلا قد حقر شأن الدنيا وقلل قيمتها وبين أنها لهو ولعب، وأن المؤمنين المتيقظين لله تعالى ولآخرتهم هم الذين قد استيقظوا لها وعملوا وأعدوا العدة للقاء الله جل وعلا. يعني هذه القضية قضية سيرة النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، حيث أخبره ربه سبحانه وتعالى بقوله: أعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والآيات طويلة الشرح، سنقتصر على رؤوس المسائل إن شاء الله تعالى، وإن كان ثم وقت للتوسع فيها فينبغي أن نتوسع فيها كما توسع القرآن وكما توسع في ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. إنها أخطر شيء يعترض هجرة المرء إلى الله تعالى أن تكون عينه في الدنيا وعينه في الآخرة. دعك من ذلك الذي عيناه في الدنيا ولا عين له في الآخرة، غافلا عنها ناسيا للقاء ربه سبحانه وتعالى. إن أشد شيء وأخوفه كما بيّن النبي وسنذكر إن شاء الله تعالى الآن هو هذه الدنيا. إنها سبب البعد عن الله تعالى، إنها سبب التقصير في أمر الله جل وعلا، إنها سبب الغفلة عن لقائه سبحانه وتعالى، إنها سبب البعد عن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، إنها سبب الوقوع في نواهي الشرع الشريف، إنها سبب كل بلاء يمكن أن ينزل بالمرء. لذلك كانت أولى ما يمنع المرء عن الهجرة إلى الله تعالى. فإذا نظرنا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ننظر إليها نشير إلى هذا المعنى، وهو أن الله جل وعلا عندما ذكر الدنيا وعندما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها كما بينت الآيات والأحاديث، ذكرها بكونها أي بكون هذه الدنيا كما بين الله جل وعلا حقيرة الشأن سريعة الانتهاء، أوشكت أن تنتهي وأن يلقى المرء ربه سبحانه وتعالى، وأنها اللعب واللهو، وأنها التكاثر في المال والولد والأهل، وأنها الغفلة عن الله جل وعلا. إن المتوسع في الدنيا السائض فيها بمجرد أن يقع فيها يرى نفسه وقد ابتعد عن الله تعالى، غفل عن ذكره، انتهى خشوعه في صلاته وإقباله، قل خوفه ورجاؤه في ربه سبحانه وتعالى، سوف وأمل في أن يتوب إلى ربه بعدما تأخرت توبته وبعدما تأخر رجوعه إلى الله جل وعلا. إذا به قد جمد قلبه وقسى، وإذا به عينيه قد جفتا، وصارت كل هذه العظات والعبر لا تؤثر فيه ولا تنجع في قلبه. إن أثرت فيه شيئا فسرعان ما يعود مرة أخرى إلى لهوه ولعبه، يعني إلى دنياه، إلى غفلته، إلى بعده، إلى عدم خشوعه، إلى عدم تأثره، إلى عدم بكائه، إلى جمود قلبه، إلى غير ذلك مما يسبب فساده وخسارته. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فإذا نظر الناظر لماذا لم يذكر المولى سبحانه وتعالى الدنيا بخير في كتابه، ولم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه الدنيا لا تحتاج إلى أن يتذكر بها المرء، لا تحتاج الدنيا أن يذكرك بها أحد لتسعى فيها ولتتوسع فيها ولتجمعها ولتحصلها ولتكابد بسببها المشقات والمتاعب. لا، لست في حاجة إلى من يدعوك إلى ذلك، بل أنت في حاجة إلى من يأخذ بيدك لتخرج من ذلك. ومن ثم جاء القرآن الكريم لهذا الحال. انظر، الدنيا مركوزة بطبيعها في قلب المرء، محبوبة لديه، زهرتها وخضرتها وهيئتها ونعيمها، وما يتلذذ فيها المرء من النساء والمال كما ذكر الله تعالى. لذلك لا يحتاج المولى سبحانه وتعالى أن يذكر الناس بالدنيا والعمل فيها والجد والاجتهاد لتحصيلها، كلا، لأنهم بطبيعتهم كما قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ولذلك لما كان هذا الحال إذا بالنبي يبين لنا صلى الله عليه وسلم قوله الشريف: مالي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل في ظل شجرة ثم راح وتركها. هذه هي الدنيا، الله تعالى قد ضرب لها المثل بأنها قليلة. كل متاع الدنيا قليل، والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وأنها سريعة الزوال قليلة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تصوير هذه الدنيا هذا الحديث الذي ذكرنا، ثم يقول: إنما مثل الدنيا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. هذا هو حال الدنيا. فأيها الإنسان، إذا حصلت ماذا تحصل من الدنيا؟ وإن حصلت شيئا كثيرا فمتى تستمتع به في هذه الحياة الدنيا؟ إن حصلت فهو قليل، وإن عشت لتتمتع به فهو قليل، وإن عشت لتتمتع به فهو فان وعما قليل ينقضي وتعود سيرتك الأولى. فأين هذه الدنيا التي تحارب من أجلها؟ إذا بالله تعالى يبين لنا قلتها. وأما حقارتها فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بين الله أنها له ولعب، وقد يقول قائل: يعني نقف لا نعمل ولا نشتغل ولا كذا، سنرد على هذا الكلام. لم يقل أحد لك قف ولا تعمل ولا تشتغل في دنياك. من الذي سيقف في دنياه لا يعمل حتى يقول له الشرع ذلك؟ ومن الذي سيترك معاشه وأهله وولده على هذا الحال في الدنيا يتكففون الناس؟ كلا، لم يطلب الشرع منه ذلك، وإنما بين له حقارة الدنيا لما يأتي، لما سنذكره. هذه الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم أن تفتح الدنيا، أو أخشى أن تفتح الدنيا عليكم كما فتح على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكته. لماذا؟ قال: لأن هذه الدنيا حقيرة لا تساوي شيئا. مر النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فإذا بجدي أسك، جدي أسك يعني جدي أسك ميت، ميت وأذنه قصيرتان صغيرتان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم أن يكون له هذا بدرهم؟ قالوا: لا، ما نفعل به. أيحب أحدكم أن يكون له ذلك بدرهم؟ قالوا يا رسول الله لو كان حيا كان عيبا إنه أسك. قال فوالله للدنيا أهون على الله تعالى من هذا عليكم، يعني هذا الذي لا يساوي درهما، هذا الجدي الميت الأسك العيب المعيب الذي تأنفون أن تأخذوه بغير ما، الدنيا أهون على الله تعالى منه كهواني هذا عليكم بل أشد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت هذه الدنيا تساوي شيئا ما سقى الكافر منها شربة ماء. إذا ما وقر هذا المعنى في قلب المرء علم أن هذا اللعب واللهو والتكاسل والدنيا هو سبب تأخره عن ربه وسبب عدم هجرته إلى الله تعالى وسبب قيامه له وبذل نفسه وماله لله جل وعلا، هو سبب عدم تركه أهله ووطنه وماله كما فعل أصحاب النبي وهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لولا أنهم متمسكون بهذا الزائل الحقير لخرجوا عن ذلك كله إلى ربهم مستيقنين أن الله تعالى سيعوضهم عنه وأن الله جل وعلا سيفتح لهم أكثر منه. لذلك عندما نظروا إلى هذه الدنيا قالوا كيف تكون هذه الدنيا على هذا الحال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها، لا أخاف عليكم الفقر، إنما أخاف أن تفتح عليكم الدنيا، أن تفتح هذه الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. هذا هو خوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا قد وقف المؤمنون اليوم إذن؟ لا يستطيعون أن يخرجوا عن أنفسهم وعن أموالهم وعن أهلهم وأوطانهم وديارهم ونسائهم وأولادهم هجرة إلى الله ورسوله. نحن لا نقول لهم اتركوا ذلك كله وهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد انقطعت الهجرة، ولكن كيف تهاجرون إلى الله سبحانه وتعالى وقد تعلقت القلوب بهذا الزائل الذي ذكره الله تعالى، بهذا الحقير الذي بينه المولى سبحانه وتعالى وبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف إذن يهاجر المرء وحاله مرتبط بهذه الدنيا ذلك الارتباط ويحبها تلك المحبة ويريد أن يتوسع فيها؟ ويأتي هذا السؤال سريعا حتى نبين به هذه الحال. أن أترك الدنيا وما فيها وأشغالها والأولاد والمعيشة؟ قال كلا، وإنما مقياس الدنيا الذي يجب أن تقيس به نفسك ألا تعطلك هذه الدنيا عن واجب أو مستحب لله تعالى، هذه الأولى. الثانية ألا تعطلك عن ذكر ربك فهي خسارة، كما قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إذن عطلتك الدنيا عن واجباتك ومستحباتك كانت وبالا عليك، عطلتك الدنيا كما ذكرنا عن سيرك إلى ربك سبحانه وتعالى بحيث أوقعتك في هذه الغفلة كانت كذلك. إذا كانت عندك الدنيا إن زادت فرحت بها وإن قلت حزنت عليها كانت وبالا عليك أيضا. هذه الثلاثة التي ينبغي أن تقيس بها نفسك في الدنيا، فإن خرجت عنها فانظر إلى هذا الحال، وهو أن التوسع في الدنيا يأتي على حساب الآخرة، وأن التوسع فيها والتزود منها يأتي بنقصان العمل لله تعالى والسير لله جل وعلا، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ثم إنك أيها الساعي فيها، المتوسع منها، الذي تريد أن ترتفع فيها، يواجهك قول ربك سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بمعنى أنك بهذه الدنيا التي تتوسع فيها إنما تتوسع حتى تحصل فيها علوا وجاها وسلطانا ومالا، وحتى تحصل فيها ما خاف عليك منه النبي صلى الله عليه وسلم من زينتها وزهرتها. لذلك يأتي هذا الحال، وهو حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يخشى الفقر عليكم. هو لا يخشى، لماذا لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم؟ لأن هؤلاء الذين تركوا ديارهم وأموالهم وأوطانهم لهم عند الله جل وعلا هذا الحال الحسن، أنهم ما تركوا شيئا لله تعالى إلا وعوضهم خيرا منه في الأولى والآخرة. والأمر الثاني وهو المهم الذي جعل المؤمنين اليوم متكالبين عليها متسارعين فيها، هو عدم اليقين والتوكل على الله جل وعلا، أن الله سبحانه وتعالى قد قسم لهم أرزاقهم كما قسم آجالهم، أو قسم آجالهم كما قسم أرزاقهم، وأنه لن تموت نفس حتى تستوفي أقصى رزقها وأجلها. حينئذ يعطيه ربه ما كتب له، ولكن في الأولى يعطيه على الرضا واليقين والتوكل وأنه واثق في ربه، وعلى الثانية يأخذ ما كتب له فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح وهمه الدنيا شتت الله عليه شمله. أصبح خائفا عليها، خائفا على جمعها، متعب في جمعها، خائفا على نفادها، أصبح متكالبا عليها متشتتا ليحصلها. قلبه ليس مع ربه، لا يطلب ربه، بل يطلب ما عند الله تعالى، وعند الله واصل إليه سواء كان مؤمنا أو كافرا. فكيف يكون علاقة المؤمن بالله تعالى على هذا الحال؟ من أصبح والدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح والآخرة همه جمع الله عليه شمله، صار قلبه متجها اتجاها واحدا إلى الله تعالى، يريد ربه، يؤثر ما عند الله تعالى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. في هذا الحال كما يقول أصبح وهمه الآخرة، همه ما عند الله جل وعلا، همه الباقي، همه رضا الله، همه الإخلاص له، همه العمل له، همه أن يختم له بخير، همه إن كان آخر أيامه أن يكون أحسن أيامه وأفضلها، همه أن يلقى الله جل وعلا وقد ثقل له موازينه وبيض وجهه وآتاه صحيفته بيمينه سبحانه وتعالى، وجمع وجعل غناه في قلبه. قد اغتنى بالله تعالى كما قال النبي: ليس الغنى عن كثرة العرض. إذا كان الغنى كما تتصورون أن يكون كثير العرض، عنده أعراض كثيرة من الدنيا كما ذكرنا، والمال والمراكب والبيوت والأعمال وكذا وكذا، كما ذكرت الآية زين للناس حب الشهوات إلى آخره، لا جعل غناه في قلبه، لأنه مغتنم بربه سبحانه وتعالى، لأنه غني بالله جل وعلا. فمن كان له ربه سبحانه وتعالى فماذا يريد؟ ومن كان عليه فماذا ينتظر بعد ذلك؟ وأتته الدنيا وهي راغمة، فإن اشتغل بها اشتغل بها وهو مشغول بذكره، إن اشتغل بها لم يفرح لزيادتها ولم يحزن لنقصانها، إن اشتغل بها لم تؤخره عن سيره إلى ربه وعبادته له وطاعته إياه سبحانه وتعالى، بل كل قصده وطلبه أن يحصل ربه تبارك وتعالى يقينا في الله جل وعلا أنه ستأتيه الدنيا وقد أتتهم الدنيا. يقول خباب رضي الله عنه: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله تعالى، فمنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، يعني من أخذ من جاءه حظه من الدنيا، المهم المعنى، ومنا من لقي الله تعالى لم يأخذ منها شيئا، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل شهيدا في أحد، جئنا لنكفنه، يقول: فإن غطينا رجليه ظهر رأسه، وإن غطينا رأسه ظهر رجلاه. لم يكن عنده، فغطينا رأسه، غطينا وجهه، ووضعنا على رجليه شيئا من الإذخر رضي الله عنه. ذهبوا ابتغاء وجه الله، هاجروا لله تعالى. فمن قضي نحبه قبل أن يحصل الدنيا إذا به لم يهمه فيها، وكان من أنعم شباب أهل مكة مصعب بن عمير هذا رضي الله عنه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا الحال كما ذكرنا، في أنه إذا كان ذلك هو حال المهاجر، إذا كان ذلك هو حال المهاجرين إلى الله تعالى، فانظر إلى حالك وانظر إلى تلك العطلة التي أنت فيها، وذلك الاعتراض من الدنيا والنفس والهوى والميل إلى زينتها وزهرتها، وانظر إلى ما كانوا عليه من اليقين والتوكل على الله تعالى، ومن ترك المال والأهل والولد، وكيف أن الله سبحانه وتعالى عوضهم ذلك كله في الدنيا، حتى إن أحدهم وهو خباب هذا الذي يحكي تلك القصة، عندما حصل بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر من المال في تلك الفتوحات التي فتح الله تعالى عليهم بها، كان يضع ماله في مكان ما في بيته، ومن شاء يأخذ أعلمه بمكان المال يدخل ليأخذ ما شاء كما شاء في أي وقت شاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم المشرف لهم في تقرير قيمة الدنيا وما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون فيها من أنهم يسعون فيها كما ذكرنا، ولكن لا بد أن يقيسوا أنفسهم على ذلك الحد الذي لا تخرجهم الدنيا به إلى نسيان الآخرة، والتفريط في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته، أو الغفلة عن ذكره جل وعلا، أو الحزن لهذه الدنيا وما يحصلون فيها إن هي نقصت، أو الفرح إن هي زادت وهم متوسعون فيها يريدون أن يحصلوها، فأنستهم الآخرة وألهتهم عن ذكر الله تعالى. كلا، وإنما هم على اليقين أنهم إن أطاعوا ربهم حصلوا هذه الدنيا، وإن عصوا ربهم وفرطوا حصلوا هذه الدنيا أيضا، ولكن مآلهم في الآخرة كما ذكر إلى الخسارة والبوار وإلى الهلاك كما قال: فتهلككم كما أهلكتهم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه إلى أن يكون حاله المشرف هذا الحال، يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني رزق يوم بيوم. لا يهمه صلى الله عليه وآله وسلم ما سيحدث غدا، لأن الله تعالى المتكفل برزقه، ولأن الله تعالى المتكفل برزقه اليوم هو الذي يتكفل برزقه غدا، وأن يقينه على أن الرازق هو الله سبحانه وتعالى، وأن المعطي هو الله جل وعلا، وأن ما عند الله سيأتيه. لو اجتمعت الدنيا على أن تنفعه بشيء لن تنفعه إلا بشيء كتب له، أو اجتمعت على أن تضره بشيء لن تضره بشيء إلا وقد كتب له. إذن لما وصلوا إلى هذا اليقين، ثم افتقدنا نحن هذا اليقين، وصلوا إلى هذا اليقين فعملوا للآخرة فأتتهم الدنيا. لما فقدنا نحن هذا اليقين عملنا للدنيا ففقدنا الدنيا والآخرة معا. لذلك كان الطريق مرة أخرى كما يصفه النبي صلى الله عليه وسلم ويحكيه، لا يحكيه على سبيل الشكوى، وإنما يحكيه صلوات الله وسلامه عليه حتى يستيقن المؤمنون فيما عند الله جل وعلا، وأنه مهما أصابهم فإن فرج الله آت، وإن رزق الله لن يتخلف سبحانه وتعالى، وأنهم يجب عليهم ألا يقصروا في حقه سبحانه وتعالى ليحصلوا هذا الرزق أو تلك الدنيا. لذلك كان يروي الراوي: ما شبع آل محمد قط من خبز الشعير يومين متتابعين. خبز الشعير. والروايات الأخرى: ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة صلى الله عليه وسلم من خبز بر ثلاث ليال تباعا حتى قبض صلى الله عليه وسلم. تراه كان يقال هذا على سبيل الشكوى؟ لا، وإنما هو الأمر الثاني الذي كان ينبغي أن نفهمه في الهجرة إلى الله، أن المرأة إذا وصل إلى هذا اليقين أو حاول وجاهد نفسه أن يصل إليه، فإن الأمر يصل به إلى هذا الحال الحسن، بمعنى أنه يفرغ قلبه وذهنه لربه سبحانه وتعالى، وأنه يفرغ وقته وبدنه لرفع راية الله جل وعلا والجهاد في سبيله، وأنه يفرغ أوقاته وصحته لرفع راية الله جل وعلا علما وعملا وتعلما وتعليما، يفرغها للقرآن والذكر عندما نفض يديه من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح. يبين الحال الذي هو الفلاح، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، أو وقنع، والرواية الثالثة وقنع بما آتاه. فهذه تبين ذلك الحال من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ويصبر أصحابه الذين أصابتهم الخصاصة والفاقة والجوع والفقر يصبرهم صلى الله عليه وسلم قائلا: لو تعلمون ما لكم عند الله جل وعلا لوددتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. صلى الله عليه وسلم عندما كان أهل الصفة فقراء الإسلام الذين لا يأبون أضياف الإسلام الذين لا يأبون على أهل ولا مال، إذا عندما كانوا يقعون في الصلاة من شدة ما بهم من الخصاصة رضي الله عنهم. إذن علمنا كيف يكون الحال الذي نادى به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحال ينبغي أن تضعه في اعتبارك. قد علمت اليقين على الله، وقد علمت أن رزقك واصل وأنه لن يتخلف عنك، وعلمت أن الدنيا زائلة وحقيرة، وأن التوسع فيها ملهاة عن الآخرة، وأنك إنما تعمل فيها ما أمرك الله به لتقي نفسك ولزل السؤال ولتقوم بأهلك وولدك في معيشتهم ومن يلزمك نفقتهم، وكذلك في نفس الوقت لا تكون سببا لأن تضيع شيئا من دينك وطاعتك. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحال الحسن: من أصبح معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. المؤمنون اليوم كما هو الحال السامع والمتكلم قد تشوشت أفكارهم، وصاروا لا يثقون في ربهم، لا يثقون في رزقه، لا يثقون فيما عنده غدا سبحانه وتعالى، لا يثقون في كلامه أنه واقع سبحانه وتعالى، بل يثقون في أعمالهم وسفرهم ومجاهدتهم ومكافحتهم في الدنيا والتحصيل وكذا وكذا. لم يقل لك أحد لا تكافح في الدنيا وتحصل، ولكن كل ما قيل لك لا تنسى أن اليقين على الله تعالى، وأنه مهما كافحت في الدنيا لتحصل ما لم يكتب لك لن تحصله. وقد سمعنا بقصص طويلة يريدون أن يكافحوا في الدنيا وإذا بهم لم يحصلوا شيئا، وحصلوا شيئا وضاع، وحصلوا شيئا وحدث له وحدث له، إلى آخر ما نحن فيه وما نحن بصدده من تلك الأحوال السيئة. لم يقل لك في تحصيلك للدنيا وسعيك فيها لا تحصل ولا تسعى، لا، فارق بين أن تطلب الدنيا بعمل أن تطلب الدنيا وتوجهك للآخرة، أن تطلب الدنيا ولا تعطلك عن الآخرة، أن تطلب الدنيا تستعين بها على الآخرة، أن تطلب الدنيا لتكف بها نفسك ولدك، أن تطلب الدنيا لتستطيع أن تتصدق وأن تأتي بأعمال الخير وأن تقوم بأعمال الإيمان، وبين أن تتوسع في الدنيا تحصل زينتها وزهرتها وأن تتنافس فيها خوفا على مستقبلك وخوفا على ما سيحدث في الغد. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. لذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحدد لك هذا الطريق: إذا أردت الدنيا بحذافيرها، وهذه أحاديث شرحها يطول، شرحنا منها كما كبيرا، وإنما التذكرة اليوم لماذا قد تعطل المؤمنون عن الهجرة إلى الله وإلى رسوله. إن أول وأهم ما عطلهم وما منعهم هو نظرهم للدنيا، هو تطلعهم إليها، هو سعيهم، السعي غير المشكور فيها، السعي المذموم ليس المشكور الذي يشكر الله تعالى صاحبه في الدنيا فيوفيه أجره وعمله، وفي الآخرة يرفع درجته ويعطيه طعمته سبحانه وتعالى. لذلك يقين الناس ينبغي أن يتغير، ألا يخف شيئا إلا ربه وذنبه في أن تمتنع عنه أرزاق الله تعالى، أو أن تمتنع منه بركة الله تعالى، أو أن ترتفع عنه رحمة الله جل وعلا ورضا الله جل وعلا. ماذا حصلت أيها المسكين بسعيك في الدنيا وتضييع الآخرة أمامها، مع أنك لو سعيت في الدنيا السعي الحسن السعي الذي لا يذم حصلت الدنيا والآخرة. إذن تلك وساوس الشيطان وخوف النفس وعدم اليقين وترك التوكل، وكل ذلك يبين عدم المحبة لله تعالى وقلة التوحيد لربه سبحانه وتعالى، ويبين ضعف المعرفة بالله جل وعلا من كونه هو الرزاق ذو القوة المتين، هو القادر القوي، هو سبحانه وتعالى صاحب خزائن السماوات والأرض، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. عندما امتلأت قلوبهم بذلك تفرغت لله تعالى مع سعيهم في الدنيا، عندما امتلأت قلوبهم من ذلك فتحوا الدنيا ورفعوا راية الإسلام، عندما امتلأت قلوبهم بمحبة الله لم يبقى لمحبة أخرى مدافعة مع هذه المحبة لله تعالى. أما وقد تدافعت في القلب محبات ومحاب كثيرة أمام وضد محبة الله ورسوله، فلا تنتظرن شيئا إلا ذلك البوار وتلك الخسارة. عقد المؤمنون عزمهم مرة أخرى على مواصلة الهجرة، وعلى أن يقطعوا الأسباب المانعة منها، وعلى أن يتفكروا فيما يعينهم على تلك الهجرة إلى الله ورسوله، وأن يتعلموا اليقين والتوكل، وقبل ذلك أن يتعرفوا إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. لا يمكن لأحد أن يقبل على ربه فيتركه، أو أن يريد ربه سبحانه وتعالى فيغلق الباب دونه، أو أن يحتاج إلى ربه فيحرمه. كلا، ليس ذلك من كرمه، وليس ذلك من جوده وإحسانه وبره ولطفه سبحانه وتعالى بعباده. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك، ولا إلى أحد من خلقك. يا رب العالمين، اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.